إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن مع آخر مسألة من مسائل الزكاة، وهي المتعلقة بصدقة الفطر، متعلقة بالصدقة بشكل عام، وقد انتهينا من باب الزكاة. نتكلم عن صدقة التطوع، يتكلم الشيخ الآن عن صدقة التطوع من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت، لقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الحديث حسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تصدق بعدر تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الحديث متفق عليه. قال: لا سيما سرا، لقول الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
هذا الباب أو هذه المسألة مسألة صدقة التطوع، وهي أمر عظيم يبارك الله لصاحبها ولا تنقص منه. ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصدقة تنمي المال وتزكيه وتباركه وتجعل فيه البركة والخير إذا أدى حقوقه، سواء منها الواجبة أم المندوبة، الواجبة كالزكوات والمندوبة كصدقة التطوع، وهي سنة مؤكدة أمر الله عز وجل بها، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تؤتوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قول مع وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويقول تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ويقول صلوات الله وسلامه عليه سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن العبد اتق النار ولو بشق تمرة، ومن تصدق بعدل تمرة، والعدل يعني المثل، من كسب حلال، انتبه لكسب كلمة من كسب حلال طيب، من كسب طيب يعني كسب ليس فيه محرم، إلا تقبلها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو الفرس الصغير، الفرس الصغير، وقيل الصغير من كل ذي حافر، ولكن أكثر ما يطلق على ماذا؟ على الفرس، حتى يكون كالجبل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وإن الله يضاعف للعبد الأجر حتى على اللقمة يضعها في فم امرأته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسنة والأفضل أن تكون خفية بينك وبين المعطى المتصدق عليه، وفي ذلك فائدتان: الفائدة الأولى أن في ذلك جبرا لقلب الفقير، فإنك عندما تعطيه أمام الناس ربما يأخذه التعفف والحياء فلا يأخذ حقه. والأمر الثاني خلاف لو أعطيته بينك وبينه ربما قبل. والأمر الثاني أنه أبعد من ماذا؟ من الرياء، أبعد من الرياء الذي هو أخوف ما يخاف على الصالحين منه. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها، يعني إذا كانت خفية بينكم وبين الفقراء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني خير لكم من إعلانها، خير لكم من إعلانها، لأنه أبعد أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ف يعني المسلم أن يجتهد في إسرارها ما لم تدع الحاجة إلى ذلك، فإن دعت حاجة إلى ذلك كأن يكون الناس لا يعرفون حال هذا المسكين، فتصدق الرجل من أجل اقتدي به الناس وأعلن ذلك، إذا أمن الرياء فذلك أمر طيب.
قال: وفي الزمان والمكان، لا سيما سرا، وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الحديث رواه البخاري.
في مسألة الصدقات، هي كما تقدم لنا أنها من أفضل الأعمال، وهي ويدفع الله بها شرا عظيما. وهذه الصدقات يجتهد المسلم في اختيار الأفضل والأجود، اختيار الأفضل والأجود. وهذه الصدقات ينبغي للمسلم أن يحرص فيها على الإخلاص، وأن يكون تكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن البدع، ويراعى فيها الزمان والمكان، فإن الصدقة في بعض الأمكنة أفضل من بعض، وفي بعض الأزمنة أفضل من بعض، وفي بعض الأحوال أفضل من بعض. والصدقة مع القلة بأن يترك شيئا أفضل من الصدقة أنواع الصدقة الأخرى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصدقة عن غنى. فالمقصود يا عبد الله تراعي الزمان والمكان، وأفضل ما تكون الصدقة في رمضان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل ويدارسه القرآن، وكان أجود من الريح المرسلة. كذلك في عشر ذي الحجة، لأن الحديث عام يشمل الصدقة والصوم وغيرهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في مثل هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا ماذا؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج مجاهدا بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. فعلينا أن ننتبه للأيام مواسم الخير فلنغتنمها، مثل صيام شهر شعبان كما بينا، لكن ليس له صدقة مخصوصة، وإنما هو كغيره من الأشهر التي يرغب الناس في أدائها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في يعني الأمكنة المناسبة كالصدقة في الحرمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي للحرمين هديا أكثر من الواجب عليه، تطوع هديا بالغ الكعبة، فالتصدق في بعض الأماكن أفضل منها في بعض، إن كان ليس هناك نص واضح، لكن بما أن الحسنات تضاعف وكذلك السيئات تضاعف فلنجتهد في الصدقة في مثل هذه الأماكن والأزمنة المباركة، ولنستغل مواسم الخير. وأيضا من المناسب استغلال الأحوج فالأحوج، استغلال الأحوج فالأحوج، فلا نعطي الذي يجد بعض قوته طالما هناك شخص لا يجد قوت نومه، لا يجد قوت يومه، لا يجد قوت يومه، فيفاضل بين الناس والحال هذا. وسيأتينا أن الأفضل منها ما كان على المقربين في درس، ما كان على الأقربين في درس الغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة،
وإليك
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، بعض الحضور من الحجاج والزوار تقبل الله من الجميع وهدى الجميع للحق يعتب على شيخنا في إنكاره لاستئذان الشيخ في الحج والعمرة، يقول كيف بعضهم يقول كيف تقبل عبادة بدون إذن الشيخ أصلا؟
لا إله إلا الله. سبقا فصلنا هذه المسألة وتكرر هذا السؤال، ولكن نعيده مرة أخرى لأهميته، نعيد الإجابة مرة أخرى لأهميته. يا أخي الكريم، ولعلك إن شاء الله تريد الخير وتريد الفائدة وتتجرد لقبول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أسألكم بالله يا من تقرؤون كتب التفسير، هل وجدتم في هذه الآية أحدا فسرها بأن أضاف هذا الشرط وهو أنه لا بد من استئذان شيخ الطريقة؟ كثير منكم متعلم وطالب علم، هل وجدتم وفقكم الله أن هناك من المفسرين من قيد وجوب الحج وشروط الحج باستثناء شيخ الطريقة؟ إذن الأمر لا يعد أن يكون ماذا؟ خرافة وبدعة وقولا على الله بغير علم. واسمعوا قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيضا، هل قيدت الآية باستئذان شيخ الطريقة؟ ها؟ لا والله وتالله وبالله، وإنما هي فرية فرضها ذلكم الذي استعبد الناس من دون الله تبارك وتعالى. ثالثا، يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. هل قال أتموها بعد استئذان شيخ الطريقة؟ ها؟ ثم هو قال لمن؟ لله. الله هو الذي ييسرها لأهل طاعته ويصعبها على أهل معصيته. ثالثا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هل قال بعد استئذان الشيخ؟ ها؟ لا والله. فكيف تعتب علي وفقك الله أنني لم أذكر استئذان الشيخ في أحكام الحج، وهو من أحكام الشياطين ومن أحكام الأبالسة. وخامسا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل قيد ذلك يا عبد الله باستثناء الطاغية المسمى بشيخ الطريقة؟ لا والله وتالله وبالله. سادسا، قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هل قال تحج البيت إذا أذن شيخ الطريقة؟ نعوذ. يعني أنا أسأل سؤال بالإضافة إلى هذا الحوار: المسلمون الملايين الذين حجوا منذ أن فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة وإلى يومنا هذا، هل ترون أن حجهم باطل لكونهم لم يستأذنوا شيوخ الطرق الطاغوتية، أو لكونهم لا يعترفون بأولئك الشيوخ؟ هل كل الناس يعني حجوا عبثا وحجهم باطل؟ بل بالعكس، من ربط الحج باستئذان الشيخ فحجه باطل، لأنه قد عبد غير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله ولا للشيخ؟ ها؟ وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله. ومن استأذن فيها الشيخ ووهبها للشيخ فقد كفر 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 وأشرك بالله تبارك وتعالى. من زعم أن استئذان شيخ الطريقة واجب في الصلاة أو في الحج أو في الصوم أو في الزكاة فهو كافر خارج من ملة الإسلام، لأن شروط الصلاة وشروط الزكاة وشروط الحج وشروط الصوم وشروط قبول العمل محددة معروفة عند فقهاء في ضوء الآيات القرآنية وفي ضوء الأحاديث النبوية الشريفة، ولم نجد أحدا من الفقهاء المعتبرين قال إنه لا بد من استئذان الشيخ. وأعجب من هذا سؤال جاءنا قبل أسبوع في أناس لم يصلوا، وذلك لأنهم يعني لابد لم يقصدوا بصلاتهم وجه الله، وإنما يصلون لمن؟ يصلون للشيخ. وهؤلاء أكثر كفرا من عباد اللات والعزى ومنات وهبل، والله أشد كفرا من هؤلاء. فهؤلاء الشيوخ الذين استعبدوكم وأصحاب الطرق الذين اضطهدوكم وأخافوكم خوف السر من دون الله سبحانه وتعالى، وزعموا أنهم يعلمون الغيب أو يخلقون الأجنة في بطون الأمهات أو يعلمون ما لا يعلمه إلا الله أو يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله أو أنهم يحيون الموتى، أو كما قال أحدهم في قبل أسبوع ذكر لنا أنهم يحيون الموتى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعطونا ميتا واحدا أحيوه، أعطونا ميتا واحدا أحيوه. طيب قد يقول شخص عندي جواب، الله أكبر، والله إذا كان جوابا صحيحا أنا أول من يتبعه مستندا الكتاب والسنة، تعال ما هو الجواب الذي أتيت به يا مسكين؟ قال نعم، روى الشعراني في طبقاته الطاغوتية المليئة بالكفريات والشركيات أن الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، على كل حال ننبه إلى شيء، الشيخ عبد القادر الجيلاني بريء من كل ما يفعل الآن من أصحاب الطرق الإيش؟ الصوفية الضالة. هو ليس صوفيا وليس صاحب طريقة، هو عبد صالح، ونسأل الله أن يغفر له وأن يجزيه خيرا عن الإسلام والمسلمين، وأن ينتقم له ممن ظلموه وافتروا عليه، نسأل الله أن ينتقم له ممن ظلموه وافتروا عليه. يقول عندنا دليل، هات الدليل يا مسكين. يقول لك الدليل ذكر الشعراني في طبقاته الطاغوتية المليئة بالكفريات والشركيات، قال إن الشيخ عبد القادر كان غائبا ثم إن ملك الموت جاء وقبض روح أحد مريديه، مريدي من؟ الشيخ عبد القادر. طيب وبعد ماذا حصل؟ وكان وحيد أمه، أمه العجوز ليس عندها ابن غيره، فجاءت إلى الشيخ عبد القادر وقالت يا شيخنا يا كذا يا كذا، فلذة كبدي ووحيدي الذي ليس لي ابن سواه قبضه ملك الموت فرده إلي. ما شاء الله، النبي بكى على إبراهيم وذرفت دموعه ويقول إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن بك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. لماذا ما رجع الله إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولاده وبناته ستة كلهم ماتوا، كلهم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ما عدا سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بأشهر، بستة أشهر، وأخبر بشرها أنه أول أهله لحاقا به. طيب تعال ماذا فعل عبد القادر كما يزعمون؟ إخواني أسألكم بالله، من يصدق هذه الترهات؟ هذا يجعل أعداء الإسلام يضحكون على المسلمين. طيب فما كان من عبد القادر إلا وأن طار إلى السماء، طار ليلحق بمن؟
ملك.
ها؟
ملك الموت.
بالملك، ملك الموت. على فكرة ملك الموت تنتهي مهمته عند ماذا؟ عند قبض الروح، ثم تستلمه منه من؟ ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا أو ملائكة العذاب إن كان كافرا. ما له شغل ملك الموت، يقبض ولا يبقونها في يده طرفة عين. خذوا هذه الفائدة، لا يبقونها في يد ملك الموت طرفة عين. لكن اسمع هذه الرواية الطاغوتية ماذا تقول. يقول لحق بملك الموت بين السماء والأرض. ما شاء الله، طار الشيخ طار. الآن بعضهم إذا حمل الجنازة وجدوها خفيفة، الشيخ طار الشيخ طار الشيخ طار. كيف طار؟ هذا كله قلة حياء وكذب، وقلة وكذب على الله وعلى رسوله وعلى المسلمين. طار كما يزعمون الشيخ عبد القادر، وسوف يسأل ويتبرأ منهم في من هذه القصة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. طار الشيخ عبد القادر ولاحق بملك الموت، وقال له لما قبضت روح مريدي فلان؟ ما شاء الله. قال أمرني ربي، انظروا إلى الكفر الآخر، انظروا إلى الكفر الصريح. قال أمرني ربي، انتبه، جعلوا أوامر عبد القادر أعظم من من؟ من أمر من؟ جعلوا أمر عبد القادر أفضل أعظم من أمر من؟ من أمر الله، لعنة الله على من يؤمن بهذا. طيب، قال فلطمه لطمة على وجهه. من الذي لطم؟ الشيخ عبد القادر لطم ملك الموت، يسمونه عزرائيل العوام، ما في شيء اسمه عزرائيل، اسمه ملك الموت فقط. فلطمه، وكان معه الزنبيل، إن شاء الله جوال، معه الجوال اللي فيه إيه؟
الأرواح،
فيه الأرواح، تعالى الله عما يقول الكذابون والمفترون علوا كبيرا. فلما لطمه خرجت كل روح قبض في ذلك اليوم وعادت إلى صاحبها، فحيوا كل الذين، يمكن مليون شخص قاموا أحياء. بالله عليكم، من يصدق هذا؟ أسألكم بالله، من يصدق هذا؟ تدري من يصدقه؟ يصدق له الذي تأتي له أمه بطشت، وتأتي بطاغوت الطريقة القذر الذي يبول على عقبيه، يقول لك ايش يدريك لو ان هذا الفقير هو الخضر؟ اين الخضر؟ الخضر توفي عليه السلام، خضر نبي وقد مات كما مات غيره، ومات من هو افضل منه، وهو من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ايوه، لطم ملك الموت، ملك الموت، فخرجت كل روح وعادت إلى جسدها، فقاموا جميعا أحياء، منهم من قبر طبعا، ومنهم من خرج من القبر، ومنهم من يصدق هذا. أقول يصدقه من يقول إن من تأتي أمه بطشت وتبرك في هذا الدرويش القذر الذي يبول على عقبيه الوسخ، وتصب عليه الماء مرورا برأسه وصدره وعورته وكل أجزاء جسمه، ثم تقول له يا بني اشرب، اشرب البركة. بركة، أية بركة؟ بركة يشرب آثار بوله وعذرته؟ يمكن ما استنجى. والله معلش أخشى أن تستفرغوا، لكن عاد أنا لابد أن أذكر هذا، لأن موجود في العالم الإسلامي هذا الهراء أم ليس موجودا؟ أسألكم بالله الذي سنقف أنا وإياكم به بين يديه يوم القيامة، هذه الخرافات والدجل يوجد في العالم الإسلامي أو لا يوجد؟ هناك من يعتقده أم لا؟ ها؟ هناك من يعتقده، ومن اعتقده فهو كافر خارج ملة الإسلام. ما شاء الله، يعني أمر عبد القادر الغرب أمر الله، رجع الأرواح إلى أصحابها، تعالى الله عما يقولهم الظالمون والمفترون علوا كبيرا. فمن يقول إنه لا بد من استئذان الشيخ في الحج والعمرة والصلاة والصوم، هذا يعني يعبد الطاغوت من دون الله. فاحذروا من هذا يا إخوتاه. قد يقول قائل أنتم كل يوم أنتم تذكروا لنا هذه الأشياء. أولا أنا ما ذكرتها إلا بناء على ماذا؟ على سؤال. وثانيا لأنها الداء العضال الذي يعاني منه من؟ المسلمون، الذي يعاني منه المسلمون، الداء الخطير العضال، داء خطير. ف فاتقوا الله عباد الله واكفروا بهذه النحل. قبل سنتين جاء واحد طاغوت من بلد ما من بلاد المسلمين وزعم أنه التقى بفاطمة والتقى به، ثم نشر شريطنا الآن يتداوله من أهل ذلك البلد بلغتهم العامية، يتداوله، زعم أنه لقي فاطمة وأنه بشرته بالجنة وأنه ثم قال للذين أمامه من أهل الحضرة الطواغيت الذين يعبدونه من دون الله، قال والله والله إن من يؤمن بهذا ويصدقه إنه من أهل الجنة، يقسم هذا الطاغوت وهو من بلد مجاور من بلاد المسلمين، يقسم هذا الطاغوت أن من يصدق حكاية أنه لقي فاطمة رضي الله عنها أنه يدخل أنه سيدخل الجنة لا محالة. الله أكبر. عمر بن الخطاب يقول والله لا أدري ماذا فعلنا أمورا ولا ندري ماذا نكون عليه، مع أنه مبشر بالجنة. عمر فاروق هو 100% داخل الجنة ومع ذلك يخاف الله، قل والله لا أدري قد عملنا إيش أعمالا بعد ذلك ولا ندري ماذا نحن عليه، ونحن نشهد أنه مبشر بالجنة هو والعشرة وكل من بشره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا من هذه أولياء الطواغيت، احذروا من شيوخ الطرق، احذروا من قطاع الطرق، احذروا من الطواغيت الذين يفسدون عليكم أعمالكم. والله لا من يعتقد هذه الأشياء لا تقبل له لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي عمل، أعمالهم مردودة غير مقبولة. هي اختار لنا سؤالا واحدا لأن هي مشغول.
رآني دخل الجنة بلا بهتان.
إيه يزعمون هذا.
نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول يسأل هل أم العيال الكبيرة في السن يقع عليها الطلاق أم معفو عنه منه؟ يذكر بأنه لا يحصي كم مرة طلقها وعايش معاها وقالت له ذكرت له بأن أم العيال الكبيرة لا تطلق.
الله أكبر، هذا حكم طاغوتي جديد. أم العيال لا تطلق، تطلق لو كانت أم 100 سنة، إذا طلق الطلقة الأولى والثانية والثالثة ثم عاشرها بعد الثالثة فإنه يعد زانيا وهي تعتبر ماذا زانية أيضا. من أين هذه الأحكام؟ أنا لا أدري من أين يأتي الناس بمثل هذه الترهات. لا واحد آخر يقول لك الحامل لا يقع طلاقه، طلاق الحامل يقع بالإجماع، الخلاف في الحائض، مع أن الصحيح أنه يقع، الصحيح أنه يقع حتى طلق الحائض أو التي في طهر مسها فيه، هذا الذي هو فيه خلاف. وأما الحامل والآيسة والعجوز والصغيرة والكبيرة ومن لم تحض فإنه يقع بحسب ما قاص. قال إن طلق واحدة وقعت واحدة، إن طلق اثنتين فهما اثنتان، إن طلق ثلاثا فهي ثلاث. فهذا كلام فارغ.
جاءت معه للعمرة،
أعوذ بالله، وهو كم مرة قال طلق؟
يقول
لا يحصي الطلقات،
لكنها قالت له بأنهم أم العيال كبيرة لا تطلق.
أولا عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، فإن كان يجهل الحكم نقول عفى الله عما سلف ويفارقها الآن، يبتعد عنها ولا يقربها ولا ينظر إليها ولا يمسها ولا تتكشف عنده، بل تغطي وجهها وتحتجب منه احتجابا كاملا لأنها ليست زوجة له ما دام قد طلقها مرارا كما ذكر. فعلينا أن نحذر من هذا الهراء، احذروا من هذا، وفقني الله وإياكم لكل خير، والحكم أنه يبتعد عنها من الآن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.